بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائن رحمتك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. يقول صاحب الجوهرة رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين: الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد. الحمد لله على صلاته أي على عطاياه، ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد. تقدم في الأسبوع الماضي بيان معنى قوله الحمد لله على صلاته أي على عطاياه، ثم قال بعدها ثم سلام الله مع صلاته. وهنا قوله مع يفيد التلازم، لأنه قد يقول قائل: أليس من الواجب تقديم الصلاة على السلام؟ نقول نعم، لكن لما وضع الناظم رحمه الله مع دل ذلك على أنه يريد السلام ملازما للصلاة، ثم سلام الله مع صلاته. وهذا يقودنا إلى مبحث من الواجب علينا أن نعرفه وأن نتعلمه: ما معنى الصلاة وما معنى السلام؟ وهذا أيضا مما تكلم فيه كثيرا، ومما تجد فيه كلاما في الكتب مفصلا، لكننا سنختار وسنذهب إلى ما ذهب إليه أهل التحقيق. الصلاة من الله تعالى عموما هي التقريب. واقرأوا قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فلما كان العبد في محل الظلمات كان بعيدا عن الله تبارك وتعالى، كان ساقطا في المنزلة، فلما أخرجه من الظلمات إلى النور أخرجه إلى محل القرب، فكانت الصلاة إخراجا من الظلمات إلى النور أي تقريبا، لأن الظلمات بعد، أما النور فهو قرب، والإخراج من الظلمات إلى النور تقريب. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وهذا خطاب يعم به كل المؤمنين، لأنه قال هو الذي يصلي عليكم، والمقصود المؤمنون، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. الآية تخص عموم المؤمنين، لكن بحثنا هذا الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ثم أتى بأمر تكليفي عام فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قد يقول قائل هنا في هذه الآية في سورة الأحزاب ورد أن الله سبحانه وتعالى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وورد الأمر بالصلاة والسلام عليه، ألا يسلم الله عليه فقط؟ المولى سبحانه يصلي عليه، هو أمرنا أن نصلي ونسلم عليه، لكنه قال إن الله وملائكته يصلون، وما قال يسلمون. نقول لا، القرآن يجب أن نفهمه جملة واحدة. ينبغي إذا قرأنا آية في القرآن أن لا نحجب عن الآيات الأخرى، لأن القرآن لا تستطيع أن تفهمه حتى تقرأه كله. ألم يقول سبحانه وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى؟ ألم يقل وسلام على المرسلين؟ ومن هو سيد المرسلين؟ فإذا كان السلام على المرسلين فمن باب أولى السلام على سيد المرسلين. إذن النص القرآني يثبت أن الله تبارك وتعالى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، صلى وسلم عليه. وربما يدلنا قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يدلنا في تركيبة هذه الآية على خصوصية عجيبة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الذي يقرأ بسرعة دون أن يتوقف عند التركيب اللفظي والدلالات التي يعطي هذا التركيب، ربما يفهم أن قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي هو مثل قوله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. قل لا، تعال حتى نفهم الفارق، حتى تعرف أين نحن من منزلة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام التي ما فوقها في الخلق من منزلة. لاحظ، قال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فأتى بالاسم الأعظم الجامع لكل الأسماء، كل الأسماء الحسنى التي لله سبحانه وتعالى هي مجموعة في الاسم الأعظم الله. عندما أتى بالخطاب الثاني أتى بهو الغيبية، فقال هو الذي يصلي عليكم، ضمير مع اسم موصول، فقال هو، لأننا في محل أمرنا فيه أن نصدق بالغيب، فأتى بالضمير هو، وهو تستعمل للغائب. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أيها النبي حسبك الله. قال له: يا أيها النبي حسبك الله، ما قال ربنا سبحانه وتعالى حسبك هو، إنما قال حسبك الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالله، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم موصول بالاسم الأعظم الجامع لكل الأسماء. لكن الأمة المصدقة التي صدقت بالخبر قال في حقها هو، وما أتى بالاسم الأعظم، قال هو الذي يصلي عليكم. ثم عندما أراد أن يبين لنا موقعنا وأنه صلى الله عليه وسلم هو الواسطة الذي ينقل لنا عن الله، قال له: قل هو الله أحد، يعني قل لهم، قل لهم، قل هو الله أحد. فهنا في الخطاب قال هو الذي يصلي عليكم. ثم عندما قال إن الله وملائكته فلم يجعل بينه وبين صلاة الملائكة فعلا في التركيب اللفظية، قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، لكن في الصلاة على عموم المؤمنين قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته، فجاء بفعل يفصل بين هو وبين الملائكة، هو الذي، ثم أتى بفعل، ثم أتى بعدها بلفظ الملائكة. لكن دلنا في الآيتين من خلال النسبة الهاء وملائكته، إن الله وملائكته، وبقوله هو الذي يصلي عليكم وملائكته، هذه الهاء يعني التي تنتسب فيها الملائكة إلى الله دل بهذه الهاء على التقريب، لأن هذه الهاء هاء نسبة، فلما نسب الملائكة إليه بين لنا أن المحل محل تقريب. بينما عندما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم ماذا قال؟ قال: إذ قال ربك للملائكة، ما قال لملائكته، للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة. وما قال ملائكته؟ لأن السجود محل ذل وانطراح، لذلك ما أتى بهاء النسبة، إنما قال فسجد الملائكة. وهذا كله لمن قرأ القرآن وتدبره وفهم، فهناك المعنى تقريب، لكن دلك على الفارق في التقريب، فليس تقريب المؤمنين كتقريب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من خلال التركيب بين هذه الآية وتلك هناك فارق كبير بين قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي وبين قوله والذي يصلي عليكم. وكذلك لفظ الملائكة تكرر في القرآن في مواضع منها، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. هذا نص يفيد تعذيب الملائكة للكافرين عند قبض الروح. فما قال ملائكته؟ ما قال فكيف إذا توفته ملائكته؟ لأنه سبحانه أرحم بعبده من الوالدة بولدها، فلا يناسب في محل التعذيب عندما تعذب الملائكة الكافرين، لا يناسب أن يقول ملائكته، لأن هذه النسبة تعطي عند ذلك معاني أخرى، فهي نسبة قرب. مخلوقاته لها أحكام، يعني جهنم تتوق إلى تعذيب الكافرين، الملائكة الذين هم ملائكة العذاب يتوقون إلى تعذيب الكافرين غيرة، لأنهم رأوا أن هذا الكافر قد عصى الله وجحد. لكن المولى سبحانه وتعالى وصفه الجمال غالب، الرحمة تغلب الغضب. قال الأعرابي: يا رسول الله من يحاسبنا؟ وكان ينتظر الجواب. إذا أجابه رسول الله الملائكة بدها تحاسبنا، خلاص الحكاية فلتاني، تبهدلنا، لأن الملائكة تأتمر بأمر الله فتدقق تدقيقا شديدا. قال: يا رسول الله من يحاسبنا؟ مين كان حاضر؟ أصحاب رسول الله. فما قال الملائكة؟ قال: الله. قال: والله إذا نجونا، إذا كان الله هو الذي سيحاسبنا نجونا. لو أن رسول الله أجابه الملائكة خلاص، كل سائل له جواب، لا تأخذ على عموما، إنما هذا جواب يليق بالسؤال ومحله وظرفه. ثم حتى نفهم معنى التقريب، فهمنا شيء من المعنى من قوله ليخرجكم من الظلمات إلى النور، فالظلمات محل البعد والنور محل القرب. لكن لو رجعنا أكثر إلى اللغة ودخلنا فيها، ما أحلى أن نفهم لغتنا. والله يا أخواننا لغتنا العربية عجيبة، الذي يفهم اللغة يفهم دينه، هذه اللغة فيها أسرار، وفيها كما يقول علماء اللغة الأسرة اللغوية، يعني الكلمة لها أسرة. خذ على سبيل المثال من باب المقارنة، كتب كتابا ووضع الكتاب في المكتبة، كتب يكتب كتابا ووضعه في المكتبة فهو كاتب. حاول تنظر إلى لغة مثل اللغة الإنجليزية على سبيل المثال، تجد الكتاب بوك وكتب رايت ومكتب ليبراري، ما في تقارب. إنما هنا اللغة العربية أسرة، لكن لماذا لا نصير أسرة؟ ما أدري، لغتنا أسرة. ابن خلدون في مقدمته يقول العرب لا يوحدهم إلا الدين أبدا، ولا يسودون إلا بالدين. اقرأوا مقدمة ابن خلدون، كتاب عظيم جدا في الاجتماع، من أحسن من كتب في الاجتماع. عندما أفرد بحث للعرب ودراسة العرب، قال العرب لا يمكن، مهما ضحكنا على حالنا، مرة قلنا قومية ومرة قلنا عرقية ومرة، لا يمكن نبقى آخر الأمم في أذنابها في مؤخرة الركب. لا يرفعنا إلا الدين، القرآن عربي، محمد صلى الله عليه وسلم عربي. إذا نحن إذا فهمنا وظيفتنا، وأن الله سبحانه وتعالى مو جعل لنا مثل ما عمل هتلر يعني تصنيف عرقي، لا، إذا كنت عربي فأنت أقدر على فهم لغتك، فأنت تستطيع من خلال لغتك أن توصل للآخرين، أن توصل للعالم. يعني أنت مكلف تكليف أشد، ليس هذا من باب التفاخر، إنما من باب المسؤولية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لكن نحن الآن مشغولون، وأشغلنا أعداؤنا، أشغلنا أعداؤنا بصراعات فكرية وتناحرات، حتى نصرف عن ديننا الذي هو سبب عزتنا. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما نبتغي العزة بغيره أذلنا الله. إذن ما الذي نستفيده في التقريب؟ ومعنى التقريب فهمنا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، هذا تقريب ظاهر. لكن لو رجعنا ودخلنا إلى لغة العربي، لماذا سمي الذي يوضع في النار يقال يصلى في النار؟ لأنه يلتزمها. الملتزم ليش سمي الملتزم؟ لأنك تقترب منه حتى ما يكون بينك وبينه أي فاصل. أما رأيتم كيف الناس يضعون أيديهم وصدورهم، فلا يبقى بينهم وبين جدار الكعبة أي فاصل، يعني شدة قرب. فلما ألزم والتزم النار، قالت العرب يصلى في النار من شدة اقترابه فيها ومنها. ثم لاحظوا، يقال صليت اللحمة ويقال صليت اللحمة، ما الفارق؟ هذا بيعطيك كلام، بيعطيك معاني عجيبة. صليت اللحمة وصليت اللحمة، الحلب ايش بيقولوا؟ اللحمة حتى تعرق، ما هيك؟ والمعلق حتى يحرق. إذا بدك تشوي معلق لازم تقول صليته، وإذا بدك تشوي لحمة بتقول صليتها. فإذا كان إحراقا تقول صليت، وإذا كان من باب أنه وضعته على النار للشواء فقط لا للإحراق تقول صليت. أصبح صلى أحرق، صلى أحرق، هذا في لغة العرب. فإذا صلى ربنا، هذا يعطيك الصلة والعلاقة بين التقريب والمعنى اللغوي الذي تستعمله العرب الذي هو الإحراق. جاء في الحديث الصحيح حجابه النور، وفي رواية في صحيح مسلم حجابه النار، لو كشف عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، يعني لاحترق العالم، لاحترق العالم. هذا في صحيح مسلم. إذن لابد أن يكون مع التقريب عناية خاصة من المولى سبحانه. لهذا جاء مع الصلاة إيه؟ السلام، يا نار كوني بردا وسلاما. فإذا وجد السلام مع التقريب أمن العبد من الاحتراق. هذا عجيب، هذا قال عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هنا الرحمة بمعنى السلام، عليهم صلوات. العبد قال يا لطيف صلوات تجي، أنا ما بتحمل، قال له لا ورحمة، لأنه سبحانه وتعالى يعتني بك، فلا يريد من تقريبك إحراقك، إنما يريد من تقريبك تكريمك. حينما ألقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار، لو قال يا نار كوني بردا لتجمد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن النار ستكون عند ذلك أشد ما تكون برودة، لكن الله سبحانه وتعالى قال لها يا نار كوني بردا وسلاما، خلي ينبسط كيف. فكان سيدنا إبراهيم وهو في النار كأحسن ما يكون في حالاته من العناية والبرودة، وأحسن محل مصيف على وجه الأرض لا يمكن أن يقارن بالمحل الذي كان فيه سيدنا إبراهيم عندما ألقي في النار، لأن السلام كان بأمر الله سبحانه وتعالى في النار. ومن هنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، وقال كما قلنا في موضع آخر وسلام على المرسلين، وقال وسلام على عباده الذين اصطفى. لكن في التكليف نحن بجوز ما نفهمه حتى ما يحصل عندنا التباس في التكليف، لأننا نحن فهمنا على أدنى، لأننا في العلم محدودون. قال لنا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأكد ذلك. وأعجب أن بعضهم مع الأسف يتلاعب في الألفاظ، كما بلغني يقول له يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا له، سلموا له أموركم. هنا الموضع موضع اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا الموضع كان رسول الله إذا ذكر محمد، اسم محمد صلى الله عليه وسلم، إذا ذكره سيدنا رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم. جبريل في صحيح البخاري عندما استفتح السماء قالوا ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك المولى لما أخبر عن صلاته وسلامه فرق، حيث أورد الصلاة في آية والسلام في آية، لأن المولى ما هو مكلف وهو سبحانه وعليم خبير، قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، وفي موضع آخر قال قل الحمد لله وسلام على عباده، وقال وسلام على المرسلين وسلام على عباده الذين اصطفى. لكن في التكليف حتى ما يلتبس الأمر علينا ونضيع قال صلوا عليه وسلموا تسليما، فلا يصح أن تكتفي بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تصلي وتسلم عليه. هذا كله في معنى من معاني الصلاة من الله سبحانه وتعالى والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نقول اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم، لما نحن نقول اللهم صلي على سيدنا محمد، لما لا نقول يا رسول الله خلص من عنا لك؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بما يليق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأحلنا الأمر إلى مولانا، فقلنا يا رب أنت تعلم مقام حبيبك فصلي عليك ما يليق به. الإمام الشافعي من الصيغ التي كان يصلي بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، لأن الذين يذكرون الله أكثر من الذين يذكرون رسول الله، والذين يغفلون عن رسول الله أكثر من الذين يغفلون عن الله. قال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، لأن الغافلين عن رسول الله ما أكثرهم، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. أما الصلاة من الملائكة فهي الاستغفار والدعاء، وأما الصلاة من البشر فهي التضرع والدعاء. يقول الإمام الخطابي رحمه الله الصلاة التي هي بمعنى التعظيم والتقريب والتكريم لا تقال إلا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما الصلاة التي هي بمعنى الدعاء وطلب البركة فتقال لغيره، ومن ذلك دعاء رسول الله كما ورد في الحديث الصحيح عندما قال اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني بارك لهم أكثر لهم البركة، يدعو لهم رسول الله. إذن الصلاة بمعنى التعظيم والتكريم وأعلى درجات التقريب خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بالتبعية، معلش تقولوا على آله وصحبه والحاضرين بجامع سيدنا أبو حنيفة، هذا معلش هذا بالتبعية، لأنه دخل هؤلاء في المقام، إذا الأمير سمح له اللي معه معلش انفتح الباب بدخل معه الناس، لكن لا يفتح إلا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان منا نصلي على فلان فقط، هذا في خلاف بين العلماء، الجمهور على أنه لا يبتدأ بالصلاة على غيره ابتداء، لكن قول للخطابي إذا أردت أن تصلي على غيره لكن يجب أن تحضر في ذهنك في عقلك في قلبك أنه ليس بمعنى التعظيم، إنما هو بمعنى الدعاء وطلب البركة. هنا أيضا مسألة، هل ينتفع سيدنا رسول الله بصلاتنا؟ هذه مسألة من المسائل. التحقيق نعم، ما هو عيب الكبير ما بصير ينتفع من الصغير؟ انت ما ممكن تنتفع من خادم عندك؟ يمكن، فليس شنيعا ولا عيبا ان ينتفع الكبير من الصغير، لكن لاحظ انك عندما تفهم هذا لازم تعرف انه مو بس انت سبب الانتفاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، انما صلاتك عليه هي سبب انتفاع لك. فمعنى عندما تقول اللهم زد رسول الله قربا وعظمه في الدنيا بإعلاء ذكره بإظهار دعوته بإبقاء شريعته بتشفيعه في الآخرة في أمتي، لأنه صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله لي الوسيلة، إذن التحقيق أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينتفع بصلاتنا وسلامنا عليه. ما أحلى أن نستشعر أننا نقدم هدية لحبيبنا، هذا معنى جميل جدا، لكن هي تعود علينا. النبي عليه الصلاة والسلام رأى مرة سيدنا عبد الله بن عوف رأى رسول الله ساجد 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 وأطال السجود أطال السجود حتى خشي أنه فارق الله عز وجل من شدة ما أطال سجوده، فلما استغرب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي لعبد الرحمن بن عوف قال لقيت جبريل فقال إني أبشرك أن الله يقول من سلم عليك سلمت عليه ومن صلى عليك صليت عليه. فلما بشره جبريل هذه البشارة سجد ذلك السجود الطويل، وفي حديث من صلى علي مرة صلى الله عز وجل عليه عشرة، وفي رواية في معجم الطبراني من صلى علي مرة صليت عليه عشرة، يعني رسول الله يصلي عليك. ما أكرمك يا حبيبنا يا رسول الله. إذن هذا كله في معنى الصلاة. السلام التحية اللائقة به صلى الله عليه وسلم، فأنت عندما تقول السلام عليك أيها النبي وأنت في صلاتك فهي تحية. إذن عندما يكون السلام مع الصلاة تطلب من الله سبحانه مع الصلاة السلام، فهنا يكون الأمان والرحمة مع التقريب. وعندما تقول السلام عليك أيها النبي فأنت تحيي تحية تليق به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. متى بدأت الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت في الكتب؟ في رسائل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يبدأ بالحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا استعرضتم الرسائل. لكن بدأت الأمة واستحب العلماء ذلك، وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. العمل بأمور كثيرة لها أصل في الكتاب والسنة، إنما يعني استحسنها العلماء وأجمعوا على أنها حسنة، من جملتها هذا. الآن اجتماع المسلمين في شهر الربيع هذا مما استحسنه أهل العلم، لأنه فرصة حتى يتذكر الإنسان منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يحرك هذا الاجتماع الحب في قلبه. فاستحسن العلماء ذلك لأنه فعل نتائجه حميدة. الذين منعوا أن يجتمع المسلمون في شهر الربيع اجتمعوا في ذكرى تأسيس دولتهم، واجتمعوا في ذكرى دخول مليكهم الأول، واجتمعوا واجتمعوا واجتمعوا. أما عندما أطل وجه القمر صلى الله عليه وسلم على الكون على الأرض فنورها لما أصير. فإذا كان الملك الفلاني دخل الدولة الفلانية وقتل العائلة الفلانية وأعاد محله وحكم، منحتفل إحياء لذكرى هذه الفعلة. وأما أنه ولد على وجه الأرض قمر الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما صرنا نستمع. لا سيدي بدنا نستمع، وإذا ما عجبكم بلطوا البحر. أنا عبلطوا البحر، يعني رحت على دول الخليج وجدت أنه عبلطوا البحر، عمدوا جوات البحر، رأيناه كثيرا. إذن إثبات الصلاة والسلام في صدر الكتب والرسائل أول ما بدأ عندما تولى بنو العباس في ولاية بني هاشم. عندما تولوا الخلافة بدأ في هذا العصر إثبات الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وقبل ذلك لم يكن. هذه معلومة تاريخية يمكن أن يستفاد منها في هذا المجلس المبارك. ثم قال على نبي جاء بالتوحيد. وهنا بحث النبي هو بحث مطول، بحث النبي وما معنى النبي وما تعريف النبي والفارق بين النبي والرسول، لعل ذلك يكون في الأسبوع القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول بسر الفاتحة.